إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم هؤلاء الرسل قدرا وأعظمهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أفضلهم وسيدهم وخيرهم وأعمهم رسالة وأشملهم بعثة، هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن بعثته منة عظيمة من الله عز وجل علينا، امتن الله عز وجل بها علينا فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل والناس أحوج ما يكونون إلى نور رسالته. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعثه الله عز وجل هداية للناس من الضلالة، وهداية لهم وتبصيرا لهم من العمى، وغنى لهم بعد العيلة، وجمع وجماعة وهو اجتماعا لهم بعد الفرقة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. فهو هداية لنا بعد الضلالة، وجمع واجتماع لنا بعد الفرقة، وغنى لنا بعد العيلة، بعثه الله سبحانه وتعالى بهذا. بعثه الله عز وجل هداية للخلق، من أطاعه اهتدى، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. من اتبعه رحم، من اتبعه أفلح في الدنيا والآخرة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي واتبعوه لعلكم تهتدون. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بعثة تعتبر من أعظم المنن. من تعبد لله عز وجل بما شرعه الله في كتابه، أو بما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وكان مخلصا في ذلك لربه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عمله. ومن تعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه الله في كتابه، ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فإن عمله مردود عليه. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل يعمله الإنسان لم يكن في شريعة الله، ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعمله مردود عليه، ويعتبره الدين ويعتبره الشرع بدعة، يعتبره الدين ويعتبره الشرع بدعة. وإن من تلك البدع التي أحدثها كثير من الناس، وهو موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة، إن هذه البدعة هي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ولا سيما يفعلونه كثير من الناس، يفعله الناس في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، في اليوم الثاني عشر منه، في ليلة الثانية عشرة منه، يذهبون ويجتمعون في المساجد أو في البيوت، يفعلون تلك الأفاعيل المبتدعة، يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصلوات مبتدعة، ويقرؤون مدائح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدائح تخرج بهم إلى الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الغلو في مدحه وفي إبرائه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني أي لا تتجاوزوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم عباد الله فلا يجوز الغلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز الغلو في أمور في سائر أمور الدين لا يجوز الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنهم في هذه الليلة ليلة الثانية عشرة من ربيع الأول يفعلون هذا الاحتفال ويعيدون بهذا العيد عيد مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنه بدعة في دين الله لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل به ولا عمله الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ما عمله الخلفاء الراشدون فهم أحرص على الخير منا ولو كان خيرا لسبقونا إليه ما عمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أحرص من الخير وهم أحرص على الخير منا ما عمله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه عن جمع من الصحابة منهم مسعود وغيره رضوان الله تعالى عليهم القرون المفضلة الثلاثة ما عملوا هذا طيب شيء من الخير يحرم منه هؤلاء يأتي أناس بعد القرن الرابع الهجري أو في القرن الرابع الهجري يحدثون هذه البدعة لو كان خيرا ما حرم منه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم لو كان خيرا لسبقنا إليه سلف هذه الأمة التي لا خير إلا اتباع من سلف ولا شر إلا في ابتداع من خلف أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الذين أحدثوا هذه البدعة هم بين أمرين إما أنهم يشابهون النصارى في ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فالنصارى احتفلوا بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فشابههم المسلمون فاحتفلوا بميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعظمونه ولكن هذا التعظيم وهذا الحب بإحداث شيء في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فحرم فعله لأنه لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وذكر رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن طريق اتباعه طريق محبته وطريق تعظيمه إنما يكون باتباع سنته وبمحبته صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته وامتثال أمره ونعم ما قال والله هذا هو تعظيمه هذا هو محبته. هذه هي محبته، هذه هي تعظيمه الحقيقية، التعظيم الحقيقي، المحبة الحقيقية أن تطيعه، أن تطيعه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، محبته الحقيقية أن تتبع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو، هذا هو محبته، هذا هو تعظيمه. وأكثر هؤلاء الذين هم حريصون على هذه البدعة تجدهم فاترين، هاترين في متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان حقهم أن ينشطوا فيما أمروا به من اتباع السنة، وأن يتركوا ما نهوا عنه من الابتداع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن الشيطان حريص على الناس، يزين لهم الباب ويزين لهم المعاصي ويكره إليهم السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب المعصية معترف بذنبه، معترف بذنبه ومنكسر القلب بين يدي الله جل وعلا، يرجو من الله المغفرة، يرجو من الله الرحمة. أما صاحب البدعة فإنه مصر على بدعته، ويرى نفسه على دين، ويرى نفسه على حق، ويرى نفسه على خير. وإن جئت تنكر عليه أنكر عليك أنك تنكر عليه شيئا من الدين، وأمرا طيبا وأمرا معروفا. كيف تنكر علي أن أقول أذكارا؟ كيف أن تنكر علي أن أحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت إذن ما تعظمه، أنت إذن ما تحبه، أنت إذن ما تحترمه. لا، ليس هذا هو محبته. محبته في طاعته، محبته في اتباع سنته، ليس محبته في الابتداع. فإنه قد نهاك عن الابتداع في الدين: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نهاك عن الابتداع في الدين. فإذا لو كنت تحبه وتعظمه حقا لا امتثلت لاجتنبت ما نهاك عنه، ولا اتبعت سنته، ولا عظمت سنته، ولا وقرت سنته، واحترمت سنته، وعضيت عليها بالنواجذ. أيها المسلمون، إن هؤلاء الذين يحتفلون بهذه الليلة، ليلة الثانية عشرة من ربيع الأول، إنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولد في تلك في ذلك اليوم، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العلماء المؤرخين اضطربت أقوالهم في إثبات اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سبعة أقوال لهؤلاء العلماء المؤرخين. فمنهم من يقول ولد في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، ومنهم من يقول في اليوم الثامن، ومنهم من يقول في اليوم التاسع، ومنهم من يقول في اليوم العاشر، ومنهم من يقول في اليوم الثاني عشر، ومنهم من يقول في اليوم السابع عشر، ومنهم من يقول في اليوم الثاني والعشرين. إذن الأقوال مضطربة، أقوال المؤرخين مضطربة، أقوال المؤرخين مضطربة، وليس هناك دليل يدل على رجحان بعض هذه الأقوال على بعض. ما هناك دليل يدل على أن واحد من هذه الأقوال أرجح من الآخر، الكل ليس عليه دليل صحيح. فيبقى أن نعتقد أو أن نعلم أن تعيين مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجهولا في هذا الشهر، لا يدرى في أي يوم. نعم ولد في ربيع الأول، لكن لا يدرى في أي يوم منه. ثم لو درينا ولو ثبت لدينا أنه ولد في يوم معين من هذا الشهر لما جاز لنا أن نحتفل بذلك اليوم، لأنه بدعة، ولأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمر به، ولا أمر به، ولا عمل به الخلفاء الراشدون، ولا عمل به الصحابة، ولا المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فعبوا على السنة بالنواجذ عضوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنواجذ وعظموه. وقد رأينا وسمعنا في أول الخطبة الآيات التي تدل على فضل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عظم منة الله عز وجل علينا بهذه بعثة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنعظمه تعظيما شرعيا ونتعبد لله عز وجل بما شرعه، ولنستغني عما بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عما لم يشرعه، ولنستغني بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما لم يسنه، ففي ذلك الخير والكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.